أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم من الشبهة المعروفة بالشبهة الأحبائية أنه قد وجه إشكال إلى إجراء استصحاب القسم الثاني من الكل، وأن العباء المعلومة إجمالا نجاستها إما في الطرف الأيمن أو الأيسر، والتي قد غسل طرفها الأيمن، فإذا لاقت اليد كلا الطرفين كانت محكومة بالنجاسة. مع أن ملاقاتها لأحد الطرفين لا يجعلها محكومة بالنجاسة، فعدت هذه النتيجة نتيجة غريبة فقهية لا يلتزم بها، ومن هنا عدت نقضا على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكل. بمعزل عن تقرير الشبهة بأكثر من واجه وما أفاده الشهيد الصرمنة تفرقة بين فرضيتين وجعله الشبهة مختصة بإحدى الفرضيتين لتوجه إشكال على الفرضية الأخرى، والذي سيتضح أنه نفس الإشكال الذي يجاب به على الشبهة. هذا الإشكال لا يخرج الفرضية عن كونها من الشبهة. الشيخ النعيمي رضوان الله عليه وجه إلى هذه الشبهة إشكالين: إشكال مسطور في فوائد الأصول، وآخر في أجود التقريرات الذي يمثل دورته الأصولية النهائية. أما في فوائد الأصول فأفاد ما خلاصته أن الاستصحاب الجاري في المقام ليس من استصحاب الكل في شيء، بل هو من استصحاب الفرد المرد. وقد أفاد في توضيح ذلك أن الاستصحاب الكلي إنما يكون حيث يتردد الأمر بين فردين: قصير العمر وطويل العمر، أو قابلية الطول فيه في العمر موجودة، لا فيما لو كان التردد بلحاظ شيء واحد بين زمانين أو مكانين، فإن هذا سوف يكون من الفرض المردد وليس من الكلي في شيء. ومثل بالمثال الذي تعرضنا له في بداية الحديث عن الفرض المردد إذا تتذكر، أن زيدا الذي دخل في الدار ويتردد أمر استقراره فيها بين الطرف الشرقي والطرف الغربي، وانهدم الطرف الشرقي، فإن كان في الطرف الشرقي فقد مات قطعا، وإن كان في الطرف الغربي فهو باق. لنفطر القطع، تتذكروا نحن ناقشنا في كون هذا من الفرض المردد، وذكرنا أن الشيخ النائيني أعرض في أجود التقريرات عن التمثيل بهذا المثال. نعم مثل بأمثلة أخرى هو فيها تعدد هوية، وذكرنا هنا أن هذا من استصحاب الكلي وليس من استصحاب الفرد المردد في شيء. إذ حياة زيد أو الشخص مو مهم، حياة زيد المهم ليس من استصحاب الفرد المردد، حياة زيد كانت معلومة الآن مشكوكة البقاء بالوجدان. صحيح إذا كان في الشرق مقطوع أنه مات، لكن لا أدري أنه كان في الشرق، وإذا كان في الغرب مقطوع أنه باقي، لكن لا أدري أنه في الغرب. فبالفعل مشكوك البقاء بنقل الشخص، فنصف البقاء حياته. بس بعضهم عبر بكلية حياة زيد، له قيمة التعبير ومهم، لكن ليس من الفرد المردد في شيء. حينئذ بماذا الآن عن هالمناقشة؟ شو بده يقول المحقق النائيني في هذا الجواب؟ المحقق النائيني طبعا مثل بمثال ثاني وثالث، مثال الدراهم ذكرناه في ذلك الوقت، ما بدي أكررهم هذول. شو بده يقول بالضبط المحقق النائيني في المقام؟ في المقام المحقق النائيني يقول بأن مثال العباءة وملاقيها ليس من استصحاب الكل في شيء، هو من قبيل الفرد المردد، لأن النجاسة الانفعال يترتب على ملاقاة واقع النجس. صحيح ما عبر بهذا بس واضح مراده، واقع النجس إذا كان في الطرف الأيمن للعباءة التي غسلت فمن المقطوع به بالفعل أنه ليس فيه نجاسة، من المقطوع أن اليد لا تنفعل. فمش فقط الركن الأول من أركان الاستصحاب مختل هنا، الركن الثاني أيضا مختل، لا يوجد شك في بقاء النجاسة بعد الغسل. بالنسبة للطرف الأيسر، من الأساس أنا لا أدري أن النجاسة هي في الطرف الأيسر، وعلى هذا الأساس
نحن في المقام نريد أن نرتب الأثر وهو انفعال اليد بملاقاتها للنجس، وهذا يتوقف على جريان استصحاب النجاسة فيما لاقته اليد، وما لاقته اليد أولا لا يوجب النجاسة سواء كان هو المغسول أو غير المغسول، لأننا يعني عم نتكلم أصل الفرض يا إخوان إنه ملاقي بعض أطراف الشبهة لا ينفع. عندما لاقى الطرف الثاني نشك في ترتب النجاسة على ملاقاة الطرف الثاني.
صحيح عندي شك وجداني أنا، لأنه ممكن الطرف الثاني هو اللي انفعل، والآن لما لاقته اليد مع الرطوبة تنجس، وجدانا عندي شك.
لكن حتى يجري الاستصحاب في هذا الطرف الثاني لابد أن تتوافر فيها أركان الاستصحاب، وعلم بالحدود لا يوجد في الطرف الثاني كما لا يقدر. كلي النجاسة كان معلوما، والآن مشكوك. كلي النجاسة كان معلوما والآن مشكوك، لكن الأثر لا يترتب على كلي النجاسة، النجاسة تترتب على الملاقاة مع النجس، والملاقاة مع المغسول قطعا لا يترتب عليها نجاسة، الملاقاة مع الآخر إنما يترتب عليها نجاسة إذا كان هو النجس، ولا أدري إن كان هو النجس. فهو من الفرض المرتب قطعا. السيد الخوئي تصدى لمناقشة كلام الشيخ النائين هنا اللي ظاهر متين، يعني هذا الكلام ما مبين في جهة من جهات المدخولية بحسب تقريره وتبيانه. يقول السيد الخوئي: دعنا من الاصطلاحات يا شيخنا النائيني، ليس المهم أن نسميه استصحاب كلي أم نسميه استصحاب شخصي أم نسميه استصحاب فرد مردد. أصل المشكلة أن جريان استصحاب النجاسة لا يجتمع مع القول بطهارة الملاقي الذي هو اليد لأحد أطراف الشبهة، سواء كان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلي أو الجزئي. فكما أنه لا مانع من استصحاب حياة زيد في المثال، مثال الإشكال أنه دخل الجنب الشرقي أو الغربي، كذلك لا مانع من جريان الاستصحاب في مسألة العباء. بيقول السيد الخوئي: مثل ما بتجروا استصحاب بقاء حياة زيد يا شيخنا النائمين، نحن نقول نجري استصحاب بقاء النجاسة في العباء. وكما يترتب الأثر على إثبات حياة زيد من وجوب السعي إلى إطعامه أو الحفاظ على حياته مثلا، كذلك يترتب الأثر على استصحاب بقاء النجاسة في العباء. بلا فرق بينهما. ولازم كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه. أن اليد التي لاقت العباءة تكون منفعلة بالفعل. لأن استصحاب الطهارة فيها محكوم لاستصحاب النجاسة في العباءة. السؤال: هل صحيح ما أفاده السيد الخوئي في المقام أم ليس صحيح؟ شوية في التفات للمطلب. في مثال استصحاب حياة زيد، نحن هناك لا نستصحب، لا كلي ولا فرد مردد. حياة زيد الشخصية كانت معلومة قبل دخوله إلى الدار، الآن مشكوكة أنها باقية أم غير باقية. سبب الشك في هذه الحياة الشخصية، سبب الشك أننا نشك في أنه دخل إلى الجانب الشرقي من الدار فانهدم عليه فمات، أو الجانب الغربي الذي لم ينهدم فهو باطل. ترددي بين حالين: حال يقضي بموته جزما، وحال يقضي ببقاء حياته لنفترض جزما، يعني في أسباب ثانية للموت غير الانهدام. تردّدنا بينهما سبب شكا في بقاء حياته الشخصية وكلياته، ولا توجد أكثر من هوية هنا حتى يكون من الفرد المردد. لا يدور أمره بين درهم زيد ودرهم عمرو في مثال الدراهم. كان معي في الكيس 3 دراهم، ضاع 1 منها وواحد معلم، ها المعلم باقي وباقي معه 1 من غير المعلم. لا أدري هل الذي ضاع درهم زيد أم درهم عمرو، هناك في تعدد هوية، شخص درهم زيد غير شخص درهم عمرو. طيب، فيجري استصحاب بقاء حياة زيد وتترتب الآثار الشرعية التي تترتب على حياة زيد. خليكم بعد شوية يا أخوان. بالنسبة للعباءة منقول السيد الخوئي على رأسي وعيني سيدنا، صحيح ما تفيد أن العباءة نجست قطعا، لأن النجاسة إما في طرفها الأيمن أو في طرفها الأيسر. الآن أشك في بقاء النجاسة الشخصية التي أصابت العباءة. إذا هي في طرف، انتبهوا، إذا في طرف الأيمن فهي باقية قطعا، وإذا في الطرف أو العكس مو مهم، إذا في الطرف الأيسر فهي مرتفعة قطعا، لأن أنا غسلت الطرف الأيسر من هذه الجهة 100%. مثل مثال زيد، هنا نقول ما في كل فرد مردد، هنا شخص النجاسة التي أصابت العباءة علمت بسببها بتنجس العباءة. التنجس هذا الآن لا زلت أشك فيه، أستصحبه، وهذا ما نظر إليه السيد الخوئي وهو صحيح 100%، ويترتب عليه أثره أيضا. أرجو الالتفات، أثره أنه لا يجوز لي أن أصلي بالعمل بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على المستصحاب. قطعا هنا يجري استصحاب شخص النجاسة التي علمت بوجودها شككت ببقائها، وسبب الشك أني لا أدري أن النجاسة في الطرف الأيمن أم الأيسر، وقد غسرت الأيمن أحد الطرفين يعني. هذا مثل مثال زيد، بلحاظ ماذا مثل مثال زيد؟ بلحاظ الأثر الذي يترتب على شخص النجاسة الواقعي. اطوى صفحة يا إخوان، تعالوا إلى محل الكلام تتم يعني. الآن كلامنا ليس عن أثر نجاسة العباءة، عن خصوص انفعال الملاقي، صحيح؟ عن خصوص انفعال الملاقي الكلام. اليد كانت طاهرة، هون بدنا ننقل النجاسة نحن من العباء إلى اليد، بدنا نبحث هل تنطق الأم لا. هذا مش أثر نفس نجاسة العباء، أثر منجسية العباء. ما في دليل ظاهرا، انتبهوا، انه كلما كانت العباء نجسة نجسة ظاهرا قد تكون نجسة ولا تنجس. واقعا نعم يوجد تلازم بين كونها نجسة وتنجس، لكن ظاهرا لا يوجد. هذا مبني على جريان القواعد والأصول. طيب اليد كانت طاهرة جزما، ماشي؟ طيب انفعال اليد على أي شيء يترتب؟ على أي شيء يترتب انفعال اليد؟ انفعال اليد يترتب على واقع الملاقات مع النجس. يعني بدك تحدد لي واقعة حصل فيها التنجيس، الواقع هنا في المقام هو أن اليد لامست الطرف الأيمن الذي لم يغسل أصلا. هذا الطرف الأيمن لا يعلم أنه هو الذي تنجس. يجب الاجتناب عنه فيما يوجب الاجتناب من باب الاحتياط والمقدمة العلمية، لكن انفعال اليد فرع نجاسته هو بنفسه غير معلوم النجاسة. هو لا يجري فيه استصحاب النجاسة وحده، استصحاب طهارته كان لا يجري لأنه بعارفه استصحاب الطهارة الثانية فيخالف المعلوم بالإجمال، لكن استصحاب نجاسته فرع العلم بنجاسته، مش الحكم ظاهرا من باب المقدمة العلمية. لذلك نقول الملاقات للطرف الذي لم يغسل لا يوجب انفعال اليد، لأن اليد مسبوقة بالطهارة يجري استصحاب طهارتها، ولا يوجد أصل يجري في الطرف الملاقى اللي هو الأيمن من العباءة لكي يثبت تنجيس، يثبت تنجيس اليد، لأن هذا الطرف لا أعلم أن النجاسة فيه. ولذلك ملاقي بعض أطياف الشبهة المحصورة مشهور والمعروف بينهم أنه لا يوجب الانفعال. رحنا من هذا، انتقلنا إلى الثاني. الثاني ما هو؟ الثاني هو الطرف الأيسر، يمكن أن يكون هو الذي مني بالنجاسة مش الأيمن؟ الجواب نعم. يمكن أن يكون بالفعل نجس؟ الجواب لا، لأني غسلته قبل قليل، يعني فرض الشبهة أني غسلت أحد الطرفين، يعني قبل أن تلاقيه اليد غسلته، هل يمكن أن يؤثر نجاسة؟ بالوجدان لا يمكن. فأين هذا سيدنا من استصحاب بقاء حياة زيد؟ أين هذا من استصحاب النجاسة في كلية العباءة؟ وقول بعض المحققين دعك من هذا الكلام، أليس هنالك خيط واقعي في العباءة في أحد الطرفين؟ لاقته النجاسة وتنجست العباءة به؟ جواب نعم. أليس قد غسلت بعض خيوط العباءة ولم يغسل بعض الآخر؟ الجواب نعم. ألا يوجب هذا شكا لك في بقاء النجاسة في العباءة؟ الجواب نعم. بعد في سؤال، ألم تلامس اليد كل هذه الخيوط بما فيها الخيط الواقعي الذي علمنا بنجاسته سابقا ونشوف في بقاء نجاسته؟ الجواب نعم. بلكم أكثر من هيك. فقال هذا يكفي. أقول هذا تغيير ألفاظ يا إخوان، هذا تغيير ألفاظ. النجاسة لا تترتب في اليد وليست أثرا لاستصحاب بقاء نجس في العباءة، هي أثر لإثبات نجاسة ما لاقته العباءة. والعباءة لاقت طرفين، أحدهما محتمل حدوث النجاسة فيه وعلى تقدير حدوث باقي، والآخر لا يحتمل وجود النجاسة فيه، إما لأنه لم يتنجس أصلا أو لأنه لو تنجس فقد طهر بالغسل قطعا. النكتة التي لم يلتفت إليها في كلام أو لم يلفت إليها في كلام السيد الخوئي وبعض المحققين هي التفرقة في الآثار. ولذلك وجدت كلام معقد على العادة للمحقق العراقي رضوان الله عليه، فرق فيها في الآثار بين التنجيس وبين مسح الصلاة في العباءة. لا أجزم بأن مراده ما شرحته، لكنه ينسجم معه، بل لا يأتي إلى الذهن وجه آخر للتفرقة بين هذين الأثرين كما لا يخفى. من هنا يكون ما أفاده المحقق النائيني بناء على ما بيناه كلام صحيح. بماذا لسه عن المثال صحيح لو مو صحيح؟ مثال الجانب الشرقي والغربي وأنه من الفرد المردد، والله من الكلي، والله من الشوف. بماذا عن هذا؟ أقول واقع الفكرة التي رمى إليها 100% صحيح، وهو أن نجاسة اليد إنما تنفعل بملاقاة المتنجس. الجانب الطاهر لم يعد متنجسا، الجانب الآخر نشك من الأصل في أنه تنجس. فالملاحظة التفصيلية لما تلاقيه اليد هو الذي لا بد وأن ننظر فيه أنه يجري الاستصحاب فيه أم لا. نعم إذا تصلي بالعباءة لا، فينا نقرر لك استصحاب من نوع آخر يمنعك تصلي بالعباءة، وهو أنه واقع عن العباءة نجست غسل أحد طرفيها نشك في بقاء النجاسة، نستصحب بقاء النجاسة. يكفي استصحاب بقاء النجاسة على واقعها أيا يكن لإثبات عدم جواز الدخول في الصلاة الآن. ولعل هذا هو منظور السيد الخوي، أعلى الله مقامه الشريف، عندما قال لا مانع من الالتزام بما كبرويا، يعني عم بحكي بما أفيد في شبهة سميت عبائية. خير إن شاء الله.
المدة مع الأصل في كل مول بحسب جريانه. لكن الفرق بين ما قلناه وما أفاده السيد الخوئي أنه سلم بنتيجة الشبهة العبائية، مع أن هذه النتيجة لا تسلم بحسب ما أفاد المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه في هذا الجواب. هذا الجواب الذي أجيب في فوائد الأصول وهو بهذا البيان صحيح 100%. وفي الأثناء مررنا بعض الأقوال الأخرى. الجواب الثاني هو ما أفاده في أجود التقريرات في دورته الأخيرة، يعني كأنه هو المتبنى منه، كأنه عدل عن ذاك الجواب. سمعني، ليش عدل؟ يمكن تنبه مثل ما أنا ذكرت قبل أيام إلى عدم صحة المثال في قصة زيت الجانب الشرقي والغربي، لكن كان يمكن تبديل المثال وبقاء صلب الوجه، فهو قصة الفرد المردد، فإنها منطبقة في المقام بلا إشكال، لأنه معش القصة كلية العباء أو طرف أيمن وأيسر، صار ملاقي هذا الفرد أم هذا الفرد، بهذا يقاس بتعدد الهوية لا يقاس بتعدد الجهة. نعم، بلحاظ الأثر وهو عدم جواز الصلاة في العباءة هناك ينظر إلى تعدد الجهة كما لا يخفى، فيجب الاستصحاب بلا إشكال ولا ريب. هذا بالدقة ما كان ينبغي أن يقال. وأنا بحدث يا إخوان أنه الذي تنبه بالدقة للمطلب والمحقق العراقي، والله العالم. الوجه الثاني هو ما أفاده في أجود التقريرات، وسوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.